اشترطوا أي الفقهاء لوجوب الدعوة، خلوا هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن هجره. نعم كيف؟ قالوا إن كان الداعي ممن يجب هجره كرافضي، هكذا قالوا مثل، فإنه لا تجب إجابة دعوته، أو ممن يسن هجره كمتجاهر بمعصية فإنه لا تسن إجابته. الحالق للحيته مجاهر بالمعصية، وعلى هذا على كلام الفقهاء لا تسن إجابته لأنه مجاهر بالمعصية، والمجاهر بالمعصية يسن هجره، يسن هجره. ومعلوم أن من أجبت دعوته لست هاجرا له. أولا إذا دعاك واحد قال تفضل عندي ورحت لمه أو ذهبت إليه، هل نقول إنك هاجرته؟ لا، ما هاجرته، بل إنك أكرمته. وهذا الشرط مبني على مشروعية الهجر، وقد بينا مرارا أن الأصل في الهجر التحريم ولو كان الإنسان فاسقا، لأن الفاسق لا يخرج من الإيمان، وقد دلت النصوص على تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث. أولي فالصواب أنه لا يهجر ولا الفاسق، وأن الهجر من باب الدواء، إن أفاد فعل، وإلا في الأصل تحريم الهجر. ونحن نعلم أننا لو هجرنا هؤلاء المجاهدين بالمعاصي أن هجرنا إياهم لا يزيدهم إلا طغيانا ونفورا وبعدا عن قبول ما نوجه إليه من النصائح. وعلى هذا فيجب علينا أن نناصحهم، وأما الهجر فلا نهجرهم. نعم لو فرض أن في هجرنا تأديبا لهم وردعا لكان الهجر حينئذ واجبا. لو فرض أنهم إذا هجروا صاروا كالثلاثة الذين خلفوا، تضيق عليهم الأرض بما رحبت حتى يقبل الناس إليهم، إذا فرضنا ذلك نهجرهم ولا لا؟
نعم،
حينئذ نهجرهم. أما إذا علمنا أننا بهجرنا إياهم لا يزدادون إلا بعدا منا وإصرارا على معاصيهم وكراهية لما نقول لهم حتى في غير هذه المسألة، فإن الهجر لا يجوز. نعم
الهجر الآن لا تهجره لها أصحاب ثانية
جلسة، أي هذا هو
الهجر. ما نبدأ
المهم على كل حال الهجر إن كان فيه فائدة فهجر وإلا فلا. طيب الشرط الثالث ألا تشتمل دعوته على محرم، لا يمكنك تغييره، صارت الإجابة واجبة من وجهين، من جهة إجابة الدعوة وتغيير المنكر، وإن كان لا يمكنك تغييره حرم عليك الحضور، حرم عليك أن تحضر حتى في وليمة العرس، يحرم عليك أن تحضر لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الشاهد إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب. والمنكر بالقلب لا يمكن أن يحضر، بل لا بد أن يقوم. الشرط الرابع أن لا يكون في ماله حرام، أن لا يكون في ماله حرام، فإن كان كل ماله حراما حرمت الإجابة، وإن كان في ماله حرام وليس كله فإنه لا يجيب ويكره الإجابة بحسب ما في ماله من الحرام. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا كل كسبه حرام فإننا لا نجيب، لأننا سنأكل شيئا حراما، وهذا الشرط مبني على أن ما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه، وفيه خلاف. فمن أهل العلم من يقول إن ما حرم لكسبه إذا أخذ عن طريق مباح فلا بأس به والإثم على الكاسب، بخلاف ما إذا حرم لعينه فإنه يحرم مطلقا. كذا؟ طيب، الفرق بينهما، هذا الرجل عنده مال كثير لكن من أخذ من مال فلان وفلان، يغير على الناس ويأخذ أموالهم، يكدس أموال كثيرة من الطعام والشراب وغيره، إذا مر أحد معه سكر أخذ منه كيس، معه شاهي أخذ منه كرتون، معه رز أخذ منه قطمة، وهكذا. إذا مر صاحب ماشي أخذ منه شاة أو بعيرا، حتى الحطب إذا مر صاحب غاز أخذ منه دبة. نعم، جمعها وبدأ يدعو الناس إليها، يجوز أن يجاب ولا
لا؟
ليش؟ لأن التحريم لعين المال الآن، هذا المال بعينه محرم، نعرف أنه مال فلان ومال فلان، لكن رجل يتعامل بالربا ويأخذ الأموال برضا أصحابها لكن على وجه لا يرضاه الشرع، هذا حرام لكسبه. أو مثل إنسان يعامل بالغش ويزيد ماله عن طريق الغش والكذب، هذا أيضا حرام لكسبه، والعلماء مختلفون في جواز معاملة هذا الإنسان بقبول هديته والبيع معه، ولكن الصحيح أن ذلك جائز. صح أنه جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وقبل الشاة التي أهدتها إليه اليهودية، واليهود كما وصفهم الله تعالى آخذون للربا أكالون للسحت. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعامل اليهود، فقد مات ودرعه مهونة عند يهودي، ولهذا يروى على ابن مسعود أنه قال لك مهنأه، وعليه كلمة معناها عليه ناره أو ما أشبه ذلك، يعني أنت إذا أخذته عن طريق مباح ما عليك منه. ولهذا الآن نحن يجوز لنا أن نذهب إلى البنوك ونصرف منها دراهم بدراهم، ولا لا يجوز؟ أنا مثلا معي دراهم من فئة 100، ذهبت إلى البنك وأخذت منه دراهم من فئة 10، حرام ولا جائز؟ نعم جائز، جائز ولا بأس به، مع أن البنك يتعامل بالربا لكن أنا المعامل اللي بينه وبينه جائزة مباحة. بناء على ذلك نقول هل يشترط أن لا يكون في مال الداعي حرام؟ فمن العلماء من قال إذا كان في ماله حرام لا يجوز أن تجيب، ومنهم من قال إنه إن كان الحرام لعينه فلا تجيب، حرم الإجابة، وإن كان للكسب فلا تحرم الإجابة، لكن قد تكره إذا كثر المال الذي اكتسب عن طريق محرم. طيب نشوف الشروط، كم من اللي راح؟ أربع شروط. الشرط الخامس أن يعينه بالدعوة، يقول فلان تفضل، فإن دعا الجفل فإنها لا تجب. نعم، ولكن هل التعيين يشترط أن يكون فرديا أو حتى لو كان جماعة عينوا لتفضلوا يا جماعة؟ نعم، الظاهر سواء كان فردا أو جماعة ما دام عينوا، بخلاف الرجل اللي يمشي في السوق تفضلوا يا جماعة ترى عندنا طعام تفضلوا يمشي في السوق، هذا نقول إنه دعا الجفل. ودعوة الجفل عند العرب تدل على الكرم، يقول الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقل. الآدب صانع المأدبة. نحن في المشتات، المشتات ما هي؟ الشتاء، زمن الشتاء. ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل، ينتقل يعني يعين، يقول تفضل فلان. نعم. إذن الشروط خمسة. طيب، اشترطوا أيضا أن يكون في أول مرة في وليمة العرس، لأن مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم يمكن أسبوعا كاملا، قالوا فالذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط، الدعوة الأولى فقط. واستدلوا لذلك بحديث وبنظر، قالوا إن هذا إذا كرر الدعوات فهو دليل على الإسراف، والمسرف لا ينبغي أن نعينه على إسرافه. ولأن الباب لو فتح هذا الباب لتنافس الناس فيه، وإذا تنافس الناس في هذه الأمور لم يبق لهم حد محدود. فالأولى فلا تجب إلا الإجابة إلا في أول مرة، وفي الثاني سنة، وفي الثالث مكروه. طيب، نعم، ظاهر كلام العلماء ولو كانت له الأولى، يعني لو كان هذا الرجل دعا 10 في أول يوم ودعا 10 آخرين في ثاني يوم فلا يجب.
المحرم للعين لو مات هل يورث كشف
لا ما يورث، ما يورث لأنه مال فلان وفلان.
طيب وللكشف يورث؟
الذي لكسبه يورث. نعم.
الطعام الذي يصنع في العزاء يدخل في أي شرط؟
الطعام
الذي يصنع في العزاء هذا
نعم.
الأيام هذه يدخل في أي شرط من
الشروط الستة؟ لا، يعني جابت دعوة قلنا الشرط الأول لا تشتمل على منكر. فإذا كانت هي بنفسها منكرا نعم، إذا نضيف شرطا ثالثا سابعا، أن تكون الدعوة مباحة أو مشروعة، تكون مباحة أو مشروعة. فالمشروع كالعرس، والمباحة كسائر الدعوات. أما لو كانت محرمة أو كانت بدعية فإن الإجابة إليها لا تجوز، لأن الواجب إزالتها، فكيف تجاب وتعزز وتشجع؟ نعم.
والبقي واحد
وهو
لا تكون مشقة على المدعو.
أي ممكن نزيد هذا ثامنا؟ أن لا يتضمن ضررا المدعو أو مشقة. ولكن هل المراد المشقة النفسية أو المشقة البدنية أو كلاهما؟ طيب، هذا رجل دعا عمالا إلى وليمة، وذهب إلى رئيس الوزراء قال تفضل عندنا وليمة. معلوم أن رئيس الوزراء إذا جلس إلى جنب هؤلاء من الناحية النفسية يشق عليه ولا لا؟ وإن كان ما ينبغي، لكن نحن نقول الواقع فرض نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون يجلسون مع أدنى الناس.